الحمد لله الملك القدوس السلام فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتم الإحكام وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القدوة الأسوة الإمام حق الإمام أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيف القلوب طيب الكلام يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كانت هذه مقدمة هذه الرسالة الماتعة الموسومة لتفسير الناسك بأحكام المناسك تأليف الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباس حفظه الله تعالى. بعد أن قدم هذه التقدمة بدأ يبين سبب تأليفه لهذه الرسالة وهي أمنية منه لأن يعد رسالة تجمع مناسك الحج وقد وفقه الله عز وجل لذلك، فنسأل الله تعالى أن يثيبه خيرا على هذا العمل الطيب المبارك وأن ينفعه به ومن عمل به أو تفقه فيه أو نشره بين الناس، اللهم آمين. يبدأ الشيخ بباب بعنوان آداب وأخلاق يكون عليها الناس في حجه وعمرته، آداب وأخلاق يكون عليها الناس في حجه وعمرته. يقول حفظه الله: أولا أهم ما يجب أن يكون عليه الناس في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله وأن يسلم من الرياء والسمعة ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري
تركته وشركه.
وهذا الحديث يلقي في قلب المسلم الحرص الشديد على أن يسلم العمل من السمعة والرياء. كثيرون مثلا عندما يقبلون على طاعة يقبلون عليها بنية إبراء الذمة، وهذه النية غير كافية، بل أريد من المسلم إن أقبل على طاعة يقبل عليها إيمانا واحتسابا حتى ينال الأجر والثواب من الله عز وجل بعد الإخلاص لله تعالى في العمل. ليس أدائي للفريضة مجرد إبراء ذمتي فرض يسقط عني، لا، ولكنني فيما يتعلق بفريضة الحج أذهب بنية هذه النية مفادها أن أعود من حجي كيوم ولدتني أمي، قد غفر الله ذنبي ورفع الله قدري وشرح الله صدري ولن يتأتى لهذا إلا إن سرت خلف النبي في أداء المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس خذوا عني مناسككم. فلا بد إضافة للإخلاص في العمل أن أنوي تحصيل الأجر العظيم باتباع لهدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالطريق. إذا أنا أقول لكل من عزم على أداء الحج يجب تجديد النية أولا، لماذا أذهب لأداء الفريضة؟ هذه واحد. واحد، إخلاصا لله رب العالمين الذي خلقني وأمرني بتوحيده وعبادته وجعل أول حق له على عباده التوحيد، فتوحيدي له جل وعلا معناه العبودية الحق، فعلي أن أأتمر بأوامره وأن أنتهي عن نواهيه. ومن أوامر الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج، يأتون من كل فج عميق. إذ أنا بأدي فريضة لأنني عابد لله رب العالمين، فلا بد من إخلاص وصدق، هذه واحدة. ولا بد من نية تحصيل الأجر، ولن يتأتى لي ذلك في الحج إلا بتوبة نصوح. فكل من أقبل على الحج لابد له من توبة، فالتوبة مهمة جدا للمسلم في حياته كله. إن للأسف البعض بيعتقد إن التوبة خاصة بمين؟ بالعصاة أو بالمذنبين، وده اعتقاد فاسد، اعتقاد خاطئ. لأن الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها العصاة أيها المذنبون، قال أيها المؤمنون. فالتوبة للطائع قبل العاصي وللمؤمن قبل الكافر، يعني أنت في حاجة ماسة لتجديد توبة بعد توبة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم والليل أكثر من 100 مرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى يعلمنا قيمة التوبة. واعلم أخي رحمني الله وإياك أن التوبة تحقق صفة من صفات الرب، بل كل صفات من صفات الرب: صفة الرحمة، صفة المغفرة، صفة الفرح. فالله جل وعلا يفرح، نعم يفرح والله فرحا حقيقيا يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد أخبرنا نبينا بذلك فقال: يحكي لنا قصة رجل بأرض فلاح، يعني في صحراء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وبدأ يحكي قصة الرجل. ايه قصة الرجل؟ من رجل بأرض فلاح، يعني أرض صحراء، معه دابته عليها طعامه وشرابه، فأخذته سنة من نوم. الرجل كان في سفر في الصحراء معاه الدابة، الدابة عليها الطعام والشراب، الزاد بتاع السفر، فأخذته سنة من نوم، يعني جلس ليستريح فنام. فاستيقظ من نومه فلم يجد دابته عليها الطعام والشراب. تخيل بقى هذا المشهد: إنسان في صحراء مترامية في الأطراف، ما كانش فيه طائرات ولا سيارات ولا هواتف، والصحراء ومعاه الدابة عليها الطعام والشراب، والسفر طويل، في الطريق نام فقد دابته، فظل يبحث عنها فلم يجده. فجلس آيسا منها ينتظر الموت خلاص. صحراء لا في مية لا في طعام لا في باب، وهو وحيد في هذه الصحراء، جلس ينتظر الموت. بينما هو كذلك أخذته سنة من نوم، نام فاستيقظ فوجد دبته أمامه عليها الطعام والشراب، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ الرجل من شدة الفرح. يقول النبي: والله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، أو كما قال النبي الأمين. يبقى أنا عايزك كمسلم دايما تجدد التوبة، دايما تجدد التوبة. فالتوبة بداية ووسط ونهاية، بداية الطريق وسط الطريق نهاية الطريق، لابد أن تكون ملازمة لك. لماذا؟ لأن المرأة منا إن خلى بمعصية في اللسان لن يخلو بمعصية في الجوارح، وإن خلى من معصية في الجوارح لم يخلو بهم سيء في القلب أو النفس. لذا ويحتاج على الدوام إلى تجديد التوبة. يبقى بداية اللي رايح الحج، نسأل الله تعالى أن يبلغهم بالسلام وأن يعودوا سالمين غانمين مغفورا لهم اللهم أمين، وأن يكتب لنا حجة بعد حجة اللهم أمين. فأقول عليك أولا أن تنوي بحجك وجه ربك، وأن تنقي رحلتك من السمعة والرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وفي الحديث وإن كان في إسناده مقال أي فيه ضعف، ولكن هناك له شواهد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ما يعضد هذا الحديث فيكون حسنا لغيره. يبقى إذن تنقية الفريضة من الرياء والسمعة، وأن تنوي بها وجه ربك إضافة لنية الأجر والثواب، وأن تعود مغفورا لك كيوم ولدتك أمه. ثانيا، أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة، فيقتني من سكن في ذلك. يعني رسالة أو كتيب لكل معاف السفر بحيث يتمكن من العودة إليه عندما تعن إليه مشكلة، طبعا بعد دروس العلم وتحصيل العلم. مهم جدا، لأنه ربما تقرأ من الكتاب ولكن لا تستطيع أن تطبق على أرض الواقع، فتحتاج إلى من يوضح الغامض ويفتح لك المعضل، وهذا لن يكون إلا على يد أهل العلم. وبيرشد الشيخ إلى رسالة مهمة جدا للشيخ رحمه الله العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، له رسالة نافعة أيضا مختصرة في قضية المناسك، إضافة لهذه الرسالة هي أيضا رسالة مختصرة، والشيخ حتى لا يزكي النفس لم يذكر رسالته حفظه الله، ولكن ذكر، وهذه سمة العلماء، هضم النفس دائما والثناء على الغير من أهل العلم، لا كما يحدث من حدثاء الأسنان الآن الطعن والسب والتجريح. فانظروا إلى العالم الجليل وهذه رسالته، وهو دون فيها الشوارد، ولكن عندما أراد أن يحيل القارئ لرسالة يقرأها لم يذكر رسالة نفسه بل ذكر رسالة غيره، وهذا أدب جمل، وهذا ما علمنا إياه فقهاؤنا رحمهم الله. إمام مالك رحمه الله عندما فرغ من تصنيف كتابه الموفق، وقيل أنه ظل 40 سنة يصنفه، فبعد أن فرغ منه أشار عليه أحد ولاة المسلمين في زمانه أن يقرر هذا الكتاب على جميع الأمصار، فرفض الإمام مالك رحمه الله وقال: يا هذا، إن صحابة رسول الله انتشروا في الأمصار وكل قد أعطى علمه وفقهه، فلا تحملن الناس على كتاب واحد، ودع الناس ينهلون من هدي صحابة رسول الله. وهذا معنى كلام مالك رحمه الله تعالى، وده أدب مهم جدا. كانوا يسرون من تزكية الناس، والآن نرى من يزكون أنفسهم ويهضمون حق غيرهم إلا من رحم ربي وعصر. وهذه مشكلة خطيرة، نسأل الله تعالى أن يسلمنا ويسلم شبابنا منها، اللهم آمين. ثالثا، أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار، ودي مهمة جدا. يعني كثيرا ما نسمع من يقول: الرفيق قبل القريب، الرفيق قبل القريب. لماذا؟ لأن الصحبة خير معين على الخير. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكره الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيحي البخاري ومسلم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرك ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيث. شوف التشبيه الجميل أولى، يقول لك إن الجليس الصالح زي بائع العطور، عارفين العطور؟ الروائح الطيبة، عارفينها؟ الحمد لله. بائع العطر ده لو أنت وقفت بجواره تستفيد إيه؟ واحد، إما إنك تشوف عطر جميل بيعجبك فتشتريه، صح كده؟ فتتمتع بعطر طيب، وإما إن البائع نفسه يعطيك هدية، يجيب لك كده مثلا، بيبقى عندهم ساعات كده عينات، فيروح مدي لك إيه؟ هدية، عطر طيب. طيب ما اشتريتش وما أهداكش، أقل شيء هتشم إيه؟ ريحة جميلة، أنت واقف جنب العطاء بتاع عطور. طيب الجليس السيء بقى عامل زي نافخ الكير، مين نافخ الكير ده؟ الحداد. والكير دي آلة يشعل بيها النار، يشعل بيها النار. شوف كده الحداد هو يشتغل عنده آلة اسمها الكير، بيد كده يقعد يدورها، حط فيها الفحم مش عارف، يطلع شرر النار علشان يعدل عليها الحديد. فتخيل انت بقى تقف بجوار هذه الآلة، طبعا الحديث مش طعن في الحداد، ده بيتكلم عن الآلة، آلة النار بتاعة الحداد. لو شفت الحداد النبي هو قال عليه جليس سيء، يقول لك لا، بيتكلم عن الآلة بتاعة النار مش العمل، خلي بالك. فلو انت حضرتك واقف جنب الآلة بتاعة النار دي، ايه اللي هيحصل لك؟ اما ان شاظية من النار تصير تولع لك هدومك، او تشم رائحة خبيث، ريحة الدخان والهم والغم والقرف، ولا ايه؟ ده انتم مش طايقين هدومكم، وهم دي شوية حارة، ولا ايه؟ درجة الحرارة كم النهاردة في ألمانيا؟ 20؟ أكثر مش طايقينها، احنا في بلادنا 45 وعادي، مش عارف انتوا شوية لو طلعت فوق ال20 العملية تبقى عاملين تلتراخ البيضة، بتفرفر، ربنا يسلم يا رب، سبحان الله. فسبحان الله لما تقف جنب النار ايه اللي يحصل؟ تتعب، يا إما الدخان يتعبك، يا إما النار تحرقك. فكذلك الجليس السيء، لو جلسته واحد، إما إن يزهدك في عبادة، ويدعوك لمعصية، أو يحملك على غيبة ونميمة، أو سب وطعن وتجريح، وإنت عمال تسمع تضيع. فعشان كده بنقول الرفيق قبل الطريق. شوف صحبة طيبة، يعني وإنت رايح الحج، هاب إن معكش صحبة هنا، مش شرط. هناك شوف في نفس الطريق الفوق اللي طالع معاه، انتقي منهم الاخيار، انتقي منهم الاخيار الذين تتوسم فيهم الصلاح والتقوى والعباده وتلازمهم. ليه؟ ان نسيت ذكروك، وان فعلت اعانوك. ما يجي يقول لك ايه، احنا بص في مكه اهو، ما نصلي في الفندق، ما كلها حاره. لا، من قال الكلام ده؟ من قال الكلام ده؟ الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، مش الحرم كله، ما هو مكة كلها حرم. انما هل اجر الصلاة في الفندق زي اجر الصلاة في المسجد؟ الاجابة لا طبعا، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، ألفين في المسجد الحرام، ما قالش في الحرم المكي، ألفين في المسجد الحرام. فلو عندك صاحب تقي هيعينك على كده، يقول لك يلا الصلاة يلا الحرم. إنما الثاني بقى يا عم احنا تعبنا شوية، اقعد بقى نصلي هنا جماعنا وكله حرام، يا سيدي نام نام ريح شوية، فيضيع عليك ايه اغتنام العبادات والطاعات، فده ما ينفعش تاخده معاك او تصاحبه. هنا بقى ده تذكر انت عايز من يعينك على الطاعة فتغتنم الاوقات والساعات. يبقى مهم جدا الرفيق في السفر. رابعا ان يكون معه في سفره ما يحتاج اليه من المال حتى لا يحتاج الى ما عند الناس. الزاد، فانا عند الحج له كان زاد، زاداني، زاد المادي وزاد المعنوي. اما الزاد المادي فهو معروف، عايز تجيب تاشيره، عايز تجيب تيكت للسفر، تذكره يعني، عايز يكون معاه شويه اموال عشان اذا كنت تجيب نفسك هديه، تجيب لاخوانك هدايا، ها هتجيب لوالدتك هديه، لوالدك، ها تبسط اهل بيتك، يبقى لازم يكون معاك مال علشان يعينك حتى على النفقات هناك من طعام وشرب وما شابه ذلك. طيب ده اسمه الزاد المادي. في عندنا الزاد المعنوي، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يبقى مهم جدا إن أنت يكون معاك كم زاد، زادان مادي ومعنوي. المادي معروف، والمعنوي تقوى الله عز وجل علشان الله يتقبل منك فريضتك وعبادتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، أو كما قال رسول الله، رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري. خمسة، أن يتحلى بالأخلاق الكريمة. أنا أقول دائما لفوز الحديث، أقول لازم وانت بتعد الزاد المادي تاخد معك على الأقل شنطتين ثلاثة إضافة، ماشي كده، ما تحطش ملابس ولا أكل ولا شرب، أيضا فارغين كده من الزاد المادي، هنملاهم بزاد معنوي اللي هو إيه؟ الصبر. هذا الصبر لازم تاخد معاك شنطتين ثلاثة صبر، إن رحلة الحج كلها مشقة، يبقى لازم هتجد من اللي حتى اللي معانين معاه ضيق مشاكل خلافات، أنت معاك على طول شنط الصبر، لما تلاقي مشكلة تفتح الشنطة تاخد لك إيه؟ شوية صبر. ماشي كده؟ لازم، لأن الرحلة نعم تكليف، هتجد لازم يكون فيها نوع من المشقة. فعشان كده بقول لك محتاج الصبر الجميل، صبر جميل، تحفظ كويس قوي. واحد ضايق انت بتسمع، عفوت عنك، بارك الله فيك يا اخي، نحن في الحج، الله يرضى عليك، بارك كلمتين حس دايما معاك كلام الطيب ده، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شرح الله صدرك، نفع الله بك، تقبل الله حجك، بارك الله في عملك، وهكذا. خليك دايما طابور. يعني كنت مع فوج الحج قبل العام الماضي، وكنا دايما شعارنا في الحج كله كلمة لعله خير. فأنا أيضا بقول لكل فوج يروح الحج احفظ الكلمة دي، لعله خير. يعني حضرتك الفوج منتظر السيارات عشان ينقلك من مكان لمكان في المنازل، السيارات ما جاتش، أخرت ساعة واثنين وثلاثة، تقول إيه؟ لعله خير. ما تتضايقش، ما تزعل يا سيدي، هات لك كوبايه ميه واشرب، كوبايه عصير واشرب، معاك اهل بيتك برضو عصير وابنك وابنه اللي حوالين منك، ولعله خير. وكنت ذكرت لكم اصل الكلمه دي، كان ليها قصه، ملك وله وزير. في يوم من الايام الملك خارج مع الوزير بتاعه، والملك ده كان عنده هوايه الصيد، خارج للصيد بين الغابات، وهو معدي شجرة قطعت إصبع من يده، معدي كده بيصطاد، فشجرة جرحته وإصبعه اتقطع. الوزير قال لعله خير، لعله خير. الملك غضب، يعني أنا اتجرحت والوزير فرحان يقول لعله خير، خير فين وأنا اتجرحت وإصبعي اتقطع؟ فراح أمر إن الوزير يتسجن. فالوزير دخل السجن فقال إيه؟ لعله خير. فطبعا ده أثار غضب الملك قوي. المهم الوزير نكث في السجن. الملك الآن خارج عشان يستبقى عادته، بس الآن بمفرده. الوزير فين؟ في السجن. المهم طلب الصيدنا أبي بعد عن المملكة بتاعته، طبعا تعطيه شهوة الصيد. فلما بعد طلعوا عليه جماعة قطاع طريق خطفوه. الجماعة دول كان ليهم طقوس معينة، كانوا عبدة للشيطان، قالوا نقدم الراجل ده قربان للشيطان نذبحه، يعني كان دي من ضمن عاداتهم العبادية الباطلة. فلما جم علشان يذبحوه طبعا بيشوفوا جسمه لقوا صباعه ايه؟ مقطوع. قالوا لا، لا نقدم لإلهنا قربانا معيبا، فراحوا سابوه. الملك لما سابوه بعد ما كانوا هيقتلوه فرحان جدا، فتذكر كلمة مين؟ الوزير لعله خير، فجري بسرعة أمر الجند هاتولي الوزير ده. فجاءوا بالوزير فقال له الملك أما عن مقالتك لعله خير عندما قطع إصبعي فقد فهمتها وحكى له اللي حصل، ولكنني أريد أن أعرف لماذا قلت عندما أمرت بسجنك لعله خير. قال أيها الملك لو لم تأمر بسجني لخرجت معك في رحلة الصيد، وأمسكوني أنا وأنت، قدموك أنت وجدوك معيبا، أخذوني أنا فذبحوني لعله خير. فأنا عايزك بقى في رحلة الحج على طول لعله خير. الباص فاتك لعله خير، ممكن تكون تركب الباص يتقلب أو يحصل مشكلة أو يضيح حجنا لعله خير. فأنا عايزك دايما تحفظ الشعار ده، وده قمة الصبر بقى في مشكلة لعله خير. الحمد لله، ربنا يفرج، ربنا يستر. كلمتين طيبين، مهم جدا أن يتحلى الحج بهذه المكارم الأخلاقية. احفظوا بقى لعله إيه؟ خير، لعله خير. أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أو كما قال النبي، والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. ثالثا أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار طول الرحلة. ذكر، دعاء، استغفار، قراءة القرآن. لما تبدأ تدخل في النسك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، حتى تصل إلى بيت الله الحرام عندها فتقطع التلبية. وسوف نبين لك إن شاء الله عند شرح المناسك خطوة بخطوة، ونتعرف سويا على المناسك خطوة بخطوة إن شاء الله تعالى. المهم أن تشغل نفسك في سفرك بذكر الله والدعاء والاستغفار، وأن يحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير خير فقط، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري من حديث ابن عباس. سبعة أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. إن أنت تروح هناك بعض الناس وللأسف يعني مثلا عند رمي الجمار تلاقي بعض الناس جايب معاه حجر مش حفر، واللي أحيانا تجد فرد حذاء طير. حقيقة والله حاجة غريبة جدا، يعني عقول غريبة جدا. فطبعا ممكن فرد الحذاء تروح لابسه وش أخ لك تأذيه، أو حجرة كبيرة تصف عين أخيك، ودي المشكلة الخطيرة، اسمه حصى مثل الحمص الكبير. فتخلي بالك ولما تيجي ترمي الجمرات برس بسم الله الله أكبر في المكان، مش بتطوح تخبط في الناس. بعض الناس مثلا فيه الشاهد ده اللي هو العمود الفقري ده، بعض لازم يخبط فيه جامد فيرد على إخواني. لا يا أخي الله يرد عليك، أنت المكان ميسر وفي ساعة، ارمي كده بالراحة برس، مش طاح تروح طخ راجعة في عين أخوك، ودي مشكلة خطيرة جدا. فإياك أن تؤذي غيرك، والزحام ليه يدوس على إخوانه في الصلاة كمان، وعند الطواف وعايز يروح يقبل الحجر يقبل فيه ملايين بالطوف، الله يصلح حالك ويهديك. النبي نهى عمر أن يزاحم الناس على الحجر، لأن عمر كان طوالا وكان رضي الله عنه وأرضاه كان قوي البدة، فمخافة أن يؤذي الغير. فإياك إياك أن تروح لحظة إيمانية ما تأذيش غيرك، فتخلي بالك من هذه القيم الهامة في سفرك. طبعا بيقول الشيخ حفظه الله ويحضر أيضا إذاء غيره برائحة الدخان الخبيث. طبعا أنا لا أدري كيف من عزم على الحج لسه بيدخن يعني يعني الله يجيدنا. ده كمان العجيب أنك ساعات ترى من جايب معاه البوزة كمان شيشة، يعني أمر غريب أوي والله في أحد الحج، وفي المحطات ينزل في الاستراحات في السفر نازل جايب البرطمان الباب ده وحط الغاب الرخص، وعمال يا اخي الله يهديك انت رحت حج الله يصلح حالنا وحالك، ايه اللي بتعمله ده؟ ما ينفع ما يجوز. فنقول لك الله يرضى عليك، لو كان حد مبتلى بهذا الداء يبطل قبل الحج عشان ربنا عز وجل يقبله ويعينه على اداء المناسك. يقول اذا كان قد ابتلي بشربه بل يجب عليه ان يترك شربه ويتوب الى الله تعالى من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال، وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والأداب الحسنة في أحواله كلها، يعني في الحج فقط. إن في بعض الناس كده سبحان الله مبرمجين وقتيا، يعني هو خلاص هو خايف على الحج من جنسه كتير يروح ناس هذا كويس، جه بعد الحج الله يهديك، هو أنت مبرمج نفسك على الحج فقط وبعد الحج ترجع تاني يقول لك رجعت ريما لعادتها القديمة؟ ما ينفعش. انا عايزك مسلم على طول، صاحب اخلاق على طول في كل حال وفي كل وقت وفي كل حين. نسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم، اللهم امين. وبكده يا جماعه وصلنا لفصل مهم جدا بعنوان فضل الحج والعمره. فضل الحج والعمره، اكتفي بهذا القدر هذا اللقاء، كانت بس كده مقدمه بين يدي هذه الرساله. ان قدر البقاء ان شاء الله تعالى في الجمعه القادمه نواصل مع بيان فضل الحج والعمره، ثم نشرع في بيان المناسك ان شاء الله تعالى، وأبشر إخواني إن شاء الله تعالى حتى تستمر لقاءتنا حتى في رمضان حتى نقف من هذه الرسالة، بحيث أنا عندي عطلة عقب رمضان فربما لا أتمكن من مواصلة الشرح مع إخواني، فأنا عايز قبل العطلة تكون الناس كلها واضحة وكاملة إن شاء الله تعالى. وسوف نعقد محاضرة كما هو معهود كل عام قبيل العيد، محاضرة عامة بيان المناسك بصورة عملية بالشرح كما نفعل في كل عام إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا أجمع المحاضرات